أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام إلى الفرع الثالث من فروع اختلاف الدافع والقادر. في هذا الفرع نتصور أن النزاع بينهما يقع بأن الدافع يدعي أنها رشوة، أن الدافع يدعي أنها رشوة والقابض يدعي أنها هدية فاسدة. هذا الفرع يتميز في أن كل منهما يسلم الفساد، إلا أن الدافع يدعي أنها رشوة فاسدة والقابض يدعي أنها هدية فاسدة. فإذا هذا المال المدفوع يدور أمره بين أن يكون مدفوع في مقابل الحكم حتى يكون رشوة فاسدة وجعالة على الحكم أو أجرة على الحكم، وبين أن يكون مدفوع في مقابل جلب قلب القاضي ومودته حتى يكون هدية ملحقة بالرشوة من حيث التحريم. الدافع يدعي أنها رشوة محرمة لأجل أن ماذا؟ لأجل أن يثبت شنو؟ الضمان، لأن الإجارة الفاسدة والجعالة الفاسدة كما تقدم توجب الضمان، لأن الإجارة الصحيحة والجعالة الصحيحة توجب الضمان، الفاسد منهما أيضا يوجب الضمان. والقابض يدعي أنها هدية فاسدة، لماذا؟ لأجل أن ينسى الضمان، لأن الهدية كما تقدم أيضا لا ضمان فيها، فالفاسد من الهدية أيضا لا ضمان فيه، فهما يتفقان في الفساد ويختلفان في نوع المعاملة، هل هي جعالة مثلا أو إجارة أو هي هدية. هنا المصنف يقول يحتمل في المقام أيضا احتمالان. الاحتمال الأول هو تقديم قول الدافع وإثبات الضمان تمسكا بإطالة الضمان المستندة إلى قاعدة على اليد ما أخذت وأمثالها من الأدلة، فإن إطالة الضمان في اليد تثبت الضمان، ومعنى إثبات الضمان هو تقديم قول الدافع، لأن الدافع هو الذي يدعي الضمان حينما يدعي الرشوة والإجارة الفاسدة. الاحتمال الثاني هو تقديم قول القابض، وذلك تمسكا بإصالة عدم سبب الضمان، حينما نشك أن هذا المال المعطى إلى الحاكم هل هو رشوة أو لا، الأصل عدم كونه رشوة، حينما نشك أنه جعالة فاسدة جعالة أو نشك أنه إجارة، فالأصل ماذا؟ عدم كونه إجارة. إصالة عدم كونه إجارة فاسدة أو عدم كونه جعالة، أو بتعبير أكثر وضوحا إصالة عدم كونه رشوة، هو عبارة أخرى عن إصالة عدم موجب الضمان وعدم سبب الضمان، لأن الإجارة الفاسدة سبب للضمان والرشوة سبب للضمان، فحينما نشك أن سبب الضمان تحقق أو لا فالأصل عدمه، فإصالة عدم موجب الضمان هذا يكون موجبا لعدم الضمان، وبالتالي يعني تقديم قول القابض على قول الدافع. هذا هو الاحتمال الثاني. المصنف يقول أن أقوى الاحتمالين هو الاحتمال الأول، أي تقديم قول الدافع تمسكا بإطالة الضمان، والسر في أقوائيته هو أن دليل هذا الاحتمال يعتبر حاكم على دليل الاحتمال الثاني، بمعنى أن إطالة الضمان تعتبر حاكمة على إطالة عدم سبب الضمان، إطالة الضمان هي الموجبة لتقديم قول الدافع، وإصالة عدم سبب الضمان هي الموجبة لتقديم قول القابض. المصنف يرى أن إصالة الضمان حاكمة على إصالة عدم سبب الضمان، وتوضيح ذلك هو أن إصالة الضمان كما قلنا مستندة إلى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذه القاعدة تثبت أن كل يد هي ضامنة، الأصل في اليد أن تكون ضامنة. خرج من هذا العموم موارد التسليط المجاني، من هذا العموم خرج موارد التسليط المجاني، فكل مورد ثبت فيه التسليط المجاني هذا يعتبر خارج عن قاعدة الضمان وعموم على اليد، وكل مورد ثبت أن التسليط فيه ليس مجاني هذا يبقى مشمول علما للعموم فيثبت فيه الضمان. وفي محل كلامنا نحن نشك في أن التسليط هل هو مجاني أو بعوض، لأننا نشك أن المدفوع دفع بعنوان الرشوة أو دفع بعنوان شنو الهدية. إن كان من دفع بعنوان الهدية فالتسليط مجاني وهو خارج عن القاعدة بلا إشكال، أما إذا كان المدفوع بعنوان الرشوة فالتسليط ليس مجانيا فيبقى داخلا تحت ماذا؟ تحت القاعدة. إذن نحن نشك أن التسليط من مجاني في المقام أو لا، إفعالة شنو تجري؟ إفعالة عدم كون التسليط مجاني. هذا الأصل بنفسه يثبت أن التسليط في المقام ليس مجانيا، فيشمله العموم الذي يقول أن كل يد عليها ماذا؟ عليها الضمان. إلا إذا ثبت ماذا؟ إلا إذا ثبت أن التسليط فيه تسليط ماذا؟ مجاني. كما هو الحال في كل عموم استثني منه شيء وشك في مورد أن المستثناء والمخصص لذلك العموم هل ينطبق على ذلك المورد أو لا. واضح؟ إذا كان الشك غير مستند يعني غير مصحوب بالأصل فلا يجوز التمسك بالعام، لأن هذا تمسك بالعام في الشبه يسموها شنو؟ المصداقية للمخصص. حينما يقول أكرم العلماء ويستثني مثلا النحويين منهم ونشك في أن زيد هل هو نحوي أو لا، هذه شبهة مصداقية للمخصص، لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. لكن حينما يأتي أصل يكون هناك أصل معتبر شرعا يثبت أن هذا ليس داخلا في المخصص لا إشكال في المقام في أن العموم يكون شاملا لذلك المورد. ما نحن فيه من هذا القبيل، نحن لا نريد أن نتمسك بعموم على اليد في هذا المقام في المورد المشكوك في أن المخصص ينطبق عليه أو لا، هل هو تسليط مجاني أو لا، وإنما نريد أن نتمسك بالعموم بمعونة الأصل. أي أصل؟ هو إصالة عدم كونه تسليط مجاني. فبهذا العموم حينئذ يمكن الالتزام بالضمان في المقام، ومن الواضح بأن هذا الأصل هذا العموم إذا جعلناه في مقابل إصالة عدم سبب الضمان التي هي مستند تقديم قول القابض، نرى أن هذا العموم يعتبر شنو حاكم على إصالة عدم سبب الضمان، لأنه دليل اجتهادي والأصل دليل ماذا يعتبر؟ يعتبر أصلا عمليا، والأدلة الاجتهادية دائما مقدمة على الأصول العملية. قال ولو ادعى الدافع أنها رشوة والقابض أنها هدية فاسدة لدفع الغرم عن نفسه، بل إذا هدية صحيحة تدخل في الفرع السابق تكون فرع آخر. لا، أكو فرع عندنا تقدم واحد يدعيها اللي قبله واحد ولو ادعى الدافع انها رشوة يجب على المحرم، والثاني انها هبة صحيحة. فرع الثاني هو هذا انه يدعي هبة صحيحة، يعني حتى يكون فرع في مقابل ذاك لابد ان نفسره انه يدعي هبة شنو فاسدة. لا، الاول اثنيناتهم يدعون انها هدية، واحد يدعي فاسدة واحد يدعي الفرق بين الفروع واضح. الفرع الاول يتفقان على انها هدية، لكن واحد يدعي انها فاسدة واحد يدعي انها صحيحة. في الفرع الثاني واحد يدعي أنه رشوة واحد يدعي أنه هدية صحيحة، الثالث واحد يدعي رشوة القابض يدعي أنها هدية فاسدة. والقابض أنها هدية فاسدة لدفع الغرم عن نفسه، يعني الغرض من دعوى أنها هدية فاسدة هو أن يدفع الضمان عن نفسه، لأن الهبة الفاسدة ليس فيها ضمان كما تقدم، بناء على ما سبق من أن الهدية المحرمة لا توجب الضمان. ففي تقديم الأول أي الدافع لإصالة الضمان في اليد أو الآخر أي القابض لإصالة عدم سبب الضمان الذي هو في المقام شنو؟ الرشوة والإجارة والجعالة مثلا، لإصالة عدم السبب الضمان ومنع إصالة الضمان، وجهان أقواهما الأول أي تقديم قول الدافع، لأن عموم خبر على اليد يقضي بالضمان إلا مع تسليط المالك مجانا، هذا خارج عن العموم بلا إشكال، إلا مع تسليط المالك مجانا، والأصل في المقام عدم تحققه. الأصل في المقام عدم كون التسليط ماذا؟ مجاني. بضميمة هذا الأصل إلى العموم يتنقع عندنا موضوع ماذا؟ موضوع الضمان، لأن موضوع الضمان هو اليد الغير المسلطة شنو؟ مجانا. بلي بل. لا مو في الحكم مو دليل يعني بل. بل. قد يقال في المقام بأن إصالة الضمان لا تجري، ممكن أن يكون إشارة إلى هذا الوجه، يعني هناك وجوه لمناقشة جريان إصالة الضمان، يمكن أن يكون هنا إشارة إلى أحد هذه الوجوه، من قبيل ما يقال من أن إصالة الضمان في المقام لا تجري، لأن إصالة الضمان كما أشرنا إلى ذلك في الفرع الأول، إصالة الضمان موقوفة على إثبات أن اليد ثابتة على مال الغير، وإلا ليست مطلق اليد موجبة للضمان، اليد الثابتة على مال الغير هي التي تكون موجبة للضمان. فإذا متى ما أحرزنا أن هذه اليد ثابتة على مال الغير حينئذ يثبت ماذا؟ يثبت الضمان. بلي. وقد يقال أنه في المقام غير محرز، لا في المقام يكون محرز بلا أشكال، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الفرع السابق. في الفرع السابق حيث أن أحدهما يدعي أنها هدية صحيحة والآخر يدعي أنها رشوة، يمكن أن يجري هذا النقاش، وهو أن نقول أن تسلط اليد على مال الغير غير محرز، لأن من يدعي أنها هبة صحيحة يعني أن يده أنه يملك هذا الشيء، واضح؟ فإذا يده ليست مسلطة على مال الغير، وإنما يدعي أنه ملك له باعتبار الهبة الصحيحة، بينما في هذا الفرع لا يدعي أنها هبة صحيحة، وإنما يدعي أنها هبة فاسدة. حينما يسلم كل منهما الفساد يعني يسلم ماذا؟ يسلم أن المال الذي انتقل إلى القابض هو مال ماذا؟ مال الدافع، فالدافع يقول هو مالي، والقابض أيضا يسلم بأنه ماذا؟ هو مال مال الدافع لا مال القابض، لأن كل منهما يدعي الفساد، واضح؟ فإذا كان كل منهما يدعي الفساد معنى أن العين المنتقلة إلى القابض كل منهما يسلم أنها ملك الدافع، فإذا يده لا إشكال، يد القابض لا إشكال في أنها يد تسلطت على مال الغير، وإنما الشك أن هذا التسليط هل هو تسليط مجاني؟ أو ليس تسليطا مجانيا، فالأصل يجري في المقام وهو إصالة عدم كون التسليط ماذا؟ مجاني. فإذا هذا الوجه في المقام لا يجري، وإن كان يجري في الفرع السابق، في الفرع السابق يمكن دعوى منع إصالة الضمان لأن أحدهما يدعي أنها هبة صحيحة، ومعنى الهبة الصحيحة أن اليد القابض على هذه العين تعتبر يد مسلطة على ملكه وعلى ماله لا على مال الغير، لا يعترف بذلك وإن كان الدافع يدعي ذلك، لكن القابض لا يعترف بذلك. بينما في هذا الفرق كل منهما يسلم الفساد، كل منهما يدعي أن العين هي لو كانت غير ثالثة فهي ملك للدافع، فيد القابض عليها لا إشكال أنها يد ماذا؟ يد الغير، تسلطت على مال الغير. فإذا هذا محرج، وإنما الشك أن هذا التصليط مجاني أو لا، فيجري إطالة عدم كون التصليط مجاني. حينئذ لا بد من التفتيش عن وجه آخر، يعني إذا كان إشارة إلى وجه آخر ما أعتقد أنه إشارة، وإنما يقول إطالة عدم سبب الضمان وعدم جريان إطالة الضمان، لا يحتاج إلى ذكر وجه مستقل إن شاء الله نذكره، مو بذهني السؤال. أحسنتم. بل كونها هدية تسبب عدم الضمان، وكونها رشوة يسبب ماذا؟ الضمان. إذن ليس شكنا في المقام في أن هذا يوجب الضمان أو لا، ما عندنا شك في أن هذه اليد تسلطت على مال الغير أو لا، لا إشكال أنها ماذا؟ تسلطت على مال الغير باعتراف كل منهما، لأن كل منهما يسلم الفساد من تسليم. وإنما الشك في أن هذا التصليط تصليط مجاني أو لا، إطالة عدم كون التصليط مجاني جارية في المقام. إذن عندما نتمسك بعموم القاعدة بضميمة إطالة عدم كون التصليط مجاني، يثبت ماذا؟ يثبت الضمان في المقام. زين. إلا مع تصليط المالك مجانا والأصل عدم تحققه، وهذا حاكم على إصالة عدم سبب الضمان. هذا العموم بضميمة إصالة عدم كون التصليط مجاني يعتبر حاكما على إصالة عدم سبب الضمان. المسألة التاسعة، سب المؤمنين حرام في الجملة بالأدلة الأربعة، لأنه ظلم وإيذاء وإذلال. سب المؤمن في الجملة حرام، في الجملة أشار إلى بعض الاستثناءات التي سيتعرض لها المصنف في ذيل المسألة، إلا أنه في الجملة لا أشكال في تحرينه بالأدلة الأربعة. والسر في ذلك هو أن السب يصدق عليه عنوان الظلم وعنوان الإيذاء وعنوان الإذلال، وكل هذه العناوين لا إشكال في تحريمها بالأدلة الأربعة. الظلم والإيذاء والإذلال حرام بلا إشكال بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، أما العقل فواضح لأنه يستقل بقبح الظلم وقبح الإذلال والإيذاء، وأما السنة فواضح لأن الأدلة كثيرة جدا الدالة على تحريم السب وتحريم الظلم وتحريم بقية العناوين المنطبقة على السب، وكذلك الإجماع أيضا قائم على التحريم كما ادعي من قبل العامة والخاصة، وكذلك الكتاب إذا أردنا أن نثبت نستدل بالآيات الدالة على تحريم الظلم وأمثال الظلم فهي كثيرة جدا، كثيرا ما يتعرض القرآن إلى ذكر أن الظلم حرام والإيذاء حرام وأمثال ذلك. الظلم بعنوانه يكون محرم بالكتاب بلا إشكال. بعضهم حاول أن يقول أن هناك بعض الآيات تشير إلى تحريم السب نفسه، وهي قوله تعالى واجتنبوا قول الزور، بدعوى أن السب يعتبر مصداق من مصادق قول الزور، وإن كانت الروايات تفسر قول الزور كما تقدم سابقا بالكذب، إلا أن هذا من باب الجري والتطبيق على الاصطلاح المعروف في علوم القرآن، بمعنى أن الروايات تتعرض إلى ذكر مصداق واحد من مصادق من المصادق التي تشملها الآيات الشريفة، جرت عادة الروايات على ذلك. الروايات تبين مصداق واحد من مصادق المعنى الذي يكون هو المقصود بالآية الشريفة، لغرض ما إما لكون أظهر المصادق وإما للتنبيه على كونه مصداق لأجل عدم الغفلة عن كونه مصداق، لغرض ما الروايات عادة تفسر، يعني قد ترد روايات تبين مصداق واحد من مصادق المعنى المراد بالآية الشريفة. فالروايات التي تقول أن المراد هو الكذب بقول الزور لا ينافي ماذا؟ افتراض عموم قول الزور والآية الشريفة لما نحن فيه وهو السب، بل السب يعتبر مصداق لقول الزور لأنه قول زور بلا إشكال فيكون محرما. هكذا استدل بعضهم بهذه الآية لإثبات دلالتها على تحريم السب. إلا أنه ليس من الواضح أن نظر الشيخ إلى هذه الآية حينما يدعي قيام الأدلة الأربعة على تحريم السب، وإنما الظاهر أنه يشير إلى ما ذكرناه من الآيات التي تحرم الظلم بعنوانه، وحيث أن السب مصداق للظلم وينطبق عليه عنوان الظلم، فتكون كل آية محرمة للظلم توجب تحريم ماذا؟ توجب تحريم السب. واضح. والبقرين على هذا أن الشيخ رأسا بعد أن يقول حرام في الجملة بالأدلة الأربعة لأنه، يعني يعلل تحريمه بالأدلة الأربعة باعتبار كونه ماذا؟ ظلما وإيذاء وإذلالا، وهذه العناوين محرمة بالأدلة الأربعة بلا إشكال. واضح. إذن ليس غرض الشيخ هو الاستدلال بالأدلة الأربعة على تحريم السب بعنوانه، حتى العاقل لا يدل على تحريم السب بعنوانه، وإنما يدل على تحريمه باعتبار كونه مصداق علما للظلم. الكتاب أيضا من هذا القبيل، نعم الإجماع قائم على تحريم السب بعنوانه، والأدلة السنة أيضا قائمة على تحريم السب بعنوانه كما سيأتي من استعراض الأدلة. إذن السب محرم بلا إشكال بالأدلة الأربعة. يبقى أن السب ما معناه؟ السب بحسب تصريح أهل اللغة قالوا بأنه مرادف للشتم، السب والشتم بمعنى واحد. المصنف يرى أن المناط في صدق السب هو نظر العرف، فما يراه العرف سبا هذا يكون سبا وتشمله الأدلة المحرمة للسب. وإن كان الفقهاء اختلفوا فيما بينهم في تعريف السب، مجموع كلام المصنف في المقام بعد أن يذكر الروايات التي تحرم السب، وهذه الروايات كما هو واضح لا يمكن أن نستفيد منها تحديد معنى السب، وإنما الروايات تفترض أن معنى السب واضح وبين كما هو كذلك بالوجدان وتثبت له الحكم، فبقية المواضيع التي تقع موضوعات للأحكام الشرعية الروايات لا تتعرض لتحديد مداليل تلك الموضوعات، وإنما تفترض أن موضوعها واضح. إذن السب في الروايات محرم، إلا أن المراد من به بالسب ما هو؟ المصنف يرى أن السب يتوقف على قصد الإهانة والتعيير والتنقيص، هذا شيء مأخوذ في مفهوم السب عرفان، بمعنى أن الكلام الذي يصدر من الإنسان ولا يقصد به الإنسان التنقيص والتعيير هذا لا يصدق عليه أنه سب عرفان. إذن السب مأخوذ فيه قصد التنقيص وقصد الإهانة، لكن من جهة أخرى السب لا يعتبر فيه ماذا؟ لا يعتبر فيه المواجهة كما هو واضح. السب عرفان يصدق مع المواجهة ومع ماذا؟ مع عدم المواجهة، يعني مع مواجهة المسبوب يصدق السب، ومع عدم مواجهة المسبوب أيضا يصدق السب عرفان. فالإنسان الذي يتكلم عن شخص بقصد إهانته وهو غائب يصدق عرفا أنه سبه وشتمه، فلان شتم فلان مع كون المشتوم والمسبوب غائبا في مجلس الخطاب عن مجلس الخطاب. إذن السب من جهة يعتبر فيه قصد الإهانة، ومن جهة لا يعتبر فيه المواجهة. من هنا يرى المصنف أن النسبة بين السب وبين الغيبة التي يأتي الكلام عنها مفصلان هي نسبة العموم والخصوص من وجه. وذلك لأن الغيبة لا يعتبر فيها قصد التنقيص وقصد الإهانة. أي كلام يظهره الإنسان يوجب كشف عورة أخيه المؤمن وكشف شيء مستور ولو لا بقصد الإهانة، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر غيبة محرمة كما سيأتي. لكن من جهة أخرى الغيبة يعتبر فيها ماذا؟ عدم المواجهة، ولذا سميت غيبة. الغيبة يعتبر فيها عدم المواجهة، يعني أن يذكر عيبا في الشخص مع عدم حضوره كما أشارت إليه الآية الشريفة التي هي الدليل على تحريم الغيبة. عمدة الأدلة على تحريم الغيبة هي الآية الشريفة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ميتا قالوا أنه إشارة لمن؟ إلى عدم حضور المغتاب وعدم وجوده في مجلس الخطاب، فغيبته بمنزلة أكل لحم الأخ وهو ماذا؟ وهو ميت. فالميتة إشارة إلى كونه غائبا. إذن الغيبة يعتبر فيها عدم المواجهة، بينما السب لا يعتبر فيه ذلك. من هنا تكون النسبة عموم وخصوص من وجه. فالسب مورد افتراق عن الغيبة أين يكون؟ يكون في حالة المواجهة مع قصد ماذا؟ مع قصد التنقيص. في صورة المواجهة مع قصد التنقيص هذا سب وليس غيبة، لأن الغيبة يعتبر فيها ماذا؟ عدم المواجهة. ومورد افتراق الغيبة عن السب هو ماذا؟ هو ما إذا ذكر عيبا لشخص بلا قصد التنقيص في حال عدم حضوره. إذا ذكر عيبا لشخص بلا قصد التنقيص في حال عدم حضوره هذا يعتبر غيبة، لكنه لا يعتبر سبا، لأن السب يعتبر فيه قصد التنقيص والإهانة كما قلنا. ومورد اجتماعهما واضح، وما إذا قصد التنقيص واضح ذكر عيبا مع قصد التنقيص في حالة عدم كون الشخص حاضرا، يعني في حال غيبته، فإن هذا غيبة لأنه ذكر عيبا للشخص وهو غائب، وهو سب لأنه قصد بذكر العيب ماذا؟ تنقيص الطرف المقابل، فهو سب وغيبة. فالنسبة بينهما برأي المصنف هي نسبة العموم والخصوص من واجه. غاية الأمر أن هنا باحث، وهو أنه في مادة الاجتماع، في مادة الاجتماع عندما ينطبق كل من العنوانين، عنوان السب وعنوان الغيبة، هل نلتزم بتعدد العقاب أو لا نلتزم بوحدة العقاب؟ هذا الشخص الذي يأتي بفعل يذكر عيبا مع قصد التنقيص الذي ينطبق عليه عنوان الغيبة وعنوان السب في مادة الاجتماع، هل يتعدد عليه العقاب أو يستحق عقابا واحدا؟ الظاهر أن الأكثر التزموا بتعدد العقاب، إذ لا موجب للتداخل في المقام. لماذا؟ لأن ذكر عيب الشخص بعنوانه يكون موجبا علما موجبا للعقاب، لأنه حرام ذكر عيب الشخص، كشف عيب الشخص هذا يكون حراما بما أنه غيبة. فإذا قصد بذكر العيب التنقيص هذا يكون حراما آخر لا علاقة له بالحرام الأول. غاية الأمر أنهما اجتمعا موردان، ففي هذه الحالة ذكر العيب يكون موجب لاستحقاق العقاب باعتباره غيبة، وقصد التنقيص يكون موجب آخر لاستحقاق العقاب باعتباره سبا للمؤمن، فلا بد من الالتزام بتعدد العقاب. هذا هو المراد بالسب في المقام. بعد ذلك أو قبل ذلك المصنف يذكر الروايات التي يمكن الاستدلال بها على تحريم السب، وهي روايات كثيرة وتتضمن روايات معتبرة بلا إشكال. الحديث الذي ينبغي أن يقع عن رواية واحدة وهي رواية أو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. هذه الصحيحة دلالتها على أصل تحريم السب واضحة ولا إشكال فيها، حيث أنه يقول: في الرجلين يتسابان، قال البادي منهما أظلم ووزره على صاحبه. ما لم يعتذر إلى النسخة الأولى هي النسخة التي نقلها المصنف، ووزره البادي منهما أظلام، ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم. النسخة الثانية هي أنه هي قول أنه البادي منهما أظلام ووزره ووزر صاحبه عليه. هاي النسخة الثانية من الرواية. كأن المصنف لم يعثر إلا على هذه النسخة، مع أن بعضهم أو كثير منهم صرحوا بأن هذه النسخة التي ينقلها المصنف لا وجود لها، وإنما هذا اشتباه من المصنف. على كل حال سواء كانت هناك نسخة أو لا، المصنف ينقل هذا النص ويقول بلا فاصل بعد هذا النص أنه في مرجع الضمائر اغتشاش، أنه يوجد اغتشاش في مرجع الضمائر. دلالة أصل الرواية على تحريم السب واضحة، في الرجلين يتسابان قال البادي منهما شنو أظلم، إذن السب حرام بلا أشكال. لكن قوله عليه السلام ووزره على صاحبه، هذا ما معناه؟ ما هو المراد به؟ وزره على صاحبه يوجد فيها ضميران مجروران بالإضافة. وزره على ماذا؟ على صاحبه. إذا أخذنا بظاهر القضية حينما يقولون بأن الضمير يعود إلى أقرب المذكور موارد إليه، حينئذ لا بد أن نرجع الضمير علما إلى البادي، لأنه أقرب هو الذي ذكر قبله بلا فاصل. البادي منهما أظلم ووزره، ظاهر القضية أن الضمير يعود لمن؟ إلى البادي. وبش رأي في معنى الجملة؟ ووزر البادي على صاحبه، يعني على من؟ على الراد، يعني غير البادي. قال لا يمكن الالتزام به. هل يمكن الالتزام بأن البادي الذي صرحت الرواية بأنه أظلم أن نلتزم أن وزره ينتقل ويذهب على الراد إلى الراد؟ هذا لا يمكن تصوره أصلا، يعني لا يمكن الالتزام به بلا أشكال. واضح. من هنا اضطروا إلى أن يقولوا بأن الضمير لا يعود إلى البادي، وإنما يعود إلى الراد، يعني إلى التاب الثاني. فمعنى الجملة يكون هكذا، أن وزره يعني وزر الراد على صاحب الراد، على صاحبه أيضا يعود الضمير إلى الراد. ثلاثة ضمائر المجروران يعودان المن إلى الراد. ووزره على صاحبه يعني وزر الراد على صاحب الراد، يعني على من؟ على البادي. إذا التزمنا بهذا، هذا معناه نكون نلتزم بأن الراد لا وزر عليه، وإنما وزره يعني وزر الراد ينتقل يكون على من؟ على صاحب الراد، وبهذا على البادي يعني. وبهذا يكون البادي متحمل لوزرين، وزر السب الذي ابتدأ به هو، ووزر ماذا؟ ووزر الراد ينتقل إليه. لماذا؟ لأنهم قالوا بأن هذا على القاعدة، لأنه هو الذي ألجاه إلى ماذا؟ إلى الراد. واضح. فيكون سببا لإيقاع الغير في الحرام، فيكون هو الذي يتحمل ماذا؟ التحريم. إذا التزمنا بذلك نواجه مشكلة، وهذه المشكلة هو أن كنا لا بد أن نلتزم بأن الرد ليس حراما وليس فيه وزر أصلا، لأن الرواية بمقتضى هذا التفصيل تثبت أن وزر الراد بنفسه ينتقل إلى من؟ ينتقل إلى البادي. فإذا الراد لا وزر عليه أصلا، فهل نلتزم بأن رد الشتم بالشتم جائز؟ رد السب بالسب جائز؟ بناء على هذا ينبغي الالتزام بماذا؟ بجوازه، لأن تمام الوزر الواقع على البادي باعتبار السب يثبت على من؟ يثبت على البادي. واضح. المصنف يقول مرجع الضمائر في اغتشاش، ويرى لأجل رفع هذا الإشكال المتوجه إلى الرواية، يرى أن هناك سقط في الرواية، وأن النساخ اشتبهوا في نقل الرواية، ويرى الشيخ المصنف بأن الرواية ينبغي أن تكون بهذا المعنى، أن مثل وزر صاحبه عليه، مو أن النفس وزر صاحب الراد لمن على البادية، وإنما مثل وزر الراد على صاحبه. وفرق كبير بين أن نقول أن النفس وزر الراد على صاحبه، وبين أن نقول أن مثل وزر الراد على من؟ على صاحبه. إذا قلنا كما هو الحال على التقريب الأول أن النفس وزر الراد على صاحبه، معناه الراد لا يتحمل وزرا، لأن وزرا انتقل إلى من؟ إلى البادي. لكن إذا قلنا أن مثل وزره، فهذا معناه أنه هو أيضا يتحمل ماذا؟ يتحمل وزرا، يتحمل إثما، لكن غاية الأمر أن مثل هذا الوزر يثبت علما إلى البادي، مضافا إلى الوزر الذي ارتكبه أولا. وبهذا التصحيح يكون معنى الرواية هو هذا، فالرجلين يتسابان. الرواية تقول أن البادي يتحمل وزران، وزر السب ووزر الجائل غير ارتكاب الحرام، لكن البادي أيضا يتحمل ما الراد أيضا يتحمل ماذا؟ يتحمل إثما، يتحمل وزران. واضح. وهذا المضمون موجود في روايات أخرى أيضا، يعني الروايات اللي تقول أنه اللي يلجئ الغير إلى ارتكاب المحرم يتحمل حرام مثل الحرمة اللي يتحملها ذاك الشخص اللي ألجأ، مع بقاء الحرمة على ماذا؟ على ذلك الشخص. يعني هذا المضمون موجود في الروايات، لذا المصنف يرى ذلك. بقية المعلقين على الرواية وبعض المعلقين على الرواية قالوا بأنه حتى على النسخة التي ذكرها المصنف يمكن أن لا يكون هناك اختشاش في مرجع الضمائر، وذلك لأن نرجع الضمير إلى نفس السبب لا إلى الراد ولا إلى البادي. ووزره يعني ووزر السب، هذا السب المفهوم من قوله يتسابان في الرجلين يتسابان، قال وزره يعني وزر السب على صاحبه، يعني وزر كل سب على جنة على من صدر منه السب، فيكون من قبيل قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. هو يعني شنو؟ يعني العدل المستفاد من قوله اعدلوا هنا. ووزره يعني وزر السب المستفاد من قوله يتسابان، قال البادي منهما أظلم، ووزر السب على من صدر منه السب، كل من صدر منه السب وزره شنو؟ عليه، مع كون البادي شنو؟ أظلم. وبهذا لا يكون هناك اختشاش في ماذا؟ في مرجع الضمائر أصلا. والذي يهون الخط كما قلنا أن النسخة التي ينقلها المصنف إما لا وجود لها، وإما هي موجودة لكن بشكل نادر. النسخة المعروفة هي ماذا؟ هي قوله ما أشارت إليه في الحاشية، هي ووزره ووزر صاحبه شنو؟ عليه. وبهذا لا يكون هناك اختشاش في الضمائر. ووزره ووزر صاحبه شنو؟ عليه، يعني وزر البادي اللي هو ذكر قبل الضمير مباشرة، البادي منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه، يعني يثبت عليه وزران، وزره ووزر شنو؟ ووزر صاحبه. واضح. وزره ووزر صاحبه عليه، وبذلك لا يكون هناك اختشاش في مرجع ماذا؟ في مرجع الضمائر. نعم، النسخ التي تنقل هذه الرواية بهذا الشكل تارة تذكر في ذيل الرواية ما ذكره المصنف وهو ما لم يعتذر إلى المظلوم، وفي بعض الروايات ما لم يتعدى المظلوم، وأكو فرق بينهما كثير جدا له ثمر عملية. في بعض الروايات إنما نقول الكلام لأن هذه رواية صحيحة ومعتبرة، يعني ينبغي التفصيل في مدلولها. بعض الروايات تقول ما لم يعتذر إلى المظلوم، وبعض الروايات تقول ما لم يتعد المظلوم.
على النسخة الأولى اللي هو نقل المصنف، يعني بهذا الذيل اللي نقل المصنف، يكون مفاد الرواية هو هذا، أن وزر البادي ووزر صاحبه عليه، واضح؟ ما لم يعتذر إلى شنو؟ إلى المظلوم. فإذا اعتذر إلى المظلوم وقبل المظلوم عذره وغفر لذنبه، حينئذ شنو؟ يرتفع كلا الوزرين عن البادي كما هو ظاهر الرواية، وزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم. فالموجب لرفع الوزر عن البادي هو الاعتذار، لكن لا بمجرد الاعتذار كما هو واضح، وإنما الاعتذار مع قبول ماذا؟ مع قبول المظلوم هذا العذر وهذا الاعتذار. طبعا هنا لابد أن نلتفت إلى أن الإشكال السابق أيضا يقطع على حاله، وهو شنو؟ وهو أن ظاهر الرواية أن الراد ليس عليه شنو؟ وزر، لأن الرواية تقول وزر البادي ووزر صاحبه، يعني وزر الراد ينتقل لمن؟ يصير على البادي، إذن الراد ليس عليه وزر، هيك ظاهر الرواية، واضح؟ وحيث أن هذا الظاهر مثلا ما يمكن الالتزام به، نضطر إلى أن نجيب توجيه المصنف، وهو شنو؟ نقول مثل وزره مو نفس وزره، وزره ومثل وزر صاحبه على من؟ عليه. فهذا ما ينافي أن الراد أيضا يثبت عليه الوزر، هذا واضح. وأما على النسخة ما لم يتعدى المظلوم، الرواية يكون معناها هذا أن البادي يثبت عليه وزران، واضح، يثبت عليه وزران، والراد ليس عليه وزر، ليس عليه وزر ما لم يتعدى المظلوم، يعني الوزر يثبت للمظلوم في صورة واحدة، وهي ما إذا رد بأكثر مما من السب الذي وجه إليه، إذا رد مثل السب الذي وجه إليه هذا ليس عليه وزر، وإنما وزره بنفسه ينتقل المن إلى الباجي. لكن إذا تعدى في الرد وكال الصاع صاعان، هنا يتحمل ماذا؟ يتحمل الوزر، ها؟ هذا يتحمل الوزر. هذا المطلب وايد مهم جدا ويفيدنا أصلا، ليش؟ لأنه بناء على هذا الكلام نستطيع أن نثبت جواز رد الشاتم بماذا؟ بالشاتم، ورد السب بالسب، لكن لا ما لم يتعدى، يعني ما يجب أن يكيل الصاع صاعين، لا صاع صاع صاعين الصاعين بقدر بنفس المقدار. زين، هذا مطلب رواية مهم، الرواية معتبرة يمكن أن يستفيد من هذا، ما كما استفاد بعض الفقهاء منها، ينقل عن المقدس الأردبيلي أنه يرى ذلك، يعني يرى جواز رد الشاتم بماذا؟ بالشاتم، ويستدل على ذلك بغير هذه الروايات، بالروايات ولمن انتصر بعد ظلمه إلى آخره من الآيات القرآنية، يقول لك آيات كثيرة تدل على هذا المعنى، رد السب بالسب، بل نقل بعضهم عنا، أنا ما شفت طبعا كتابه آيات الأحكام، يقول بأنه يرى جواز رد الغيبة بالغيبة، جواز رد الغيبة بالغيبة، طبعا ما يستدل بهذه الرواية لأنها رواية واردة في السب، لكن يستدل بالآيات القرآنية أن كل ظلم يتوجه للإنسان يتمكن الإنسان من أن يرد بشنو؟ بظلم مثله، بس بشرط أن ما يتعدى ما يتجاوز، واضح؟ فإذا هذا معناه أن حتى الغيبة يمكن ردها بيت بالغيبة، هذا رأي في باب الغيبة طبعا نادر وغير معروف، لكن في باب السبب التزم به حتى بعض المتأخرين، قال أنه لا بأس بأن نلتزم بهذا المقدار، لأن الرواية معتبرة، يعني الرواية بنسخة ما لم يعتذر إلى المظلوم هاي نسخة موجودة، أكو طريق آخر لنفس الرواية فيها ما لم يتعدى المظلوم، وهاي الرواية رواية أيضا طريقها معتبر، الاستدلال بها يكون لا بأس به، وبهذا نقدر نوجه بعض الأفعال اللي تصدر من عندنا، نقول نعم مباح ما بيها شيء، بلي ما أسمع، بلي بني نشنو لنا ليش او لم يتحمل وزران؟ لا الشيخ لا يقبل بهذا، وانما الشيخ رأسا اضاف بانه المراد هو مثل الوزر. على الشيخ هذا الاشكال ما يتوجه، وانما يتوجه على من يرى ماذا؟ ان تمام الوزر ينتقل علما الى البادي، حينئذ يقال الأظلمية لا معنى لها. على الشيخ ما يتوجه، الشيخ يرى ان مثل الوزر ينتقل فالأظلمية لها معنى، لان البادي يتحمل وزرين بينما الراد يتحمل وزر واحد فهو اظلم. لا هو راد بحث يتسابقان يعني سبه، وهذا رد عليكم. فاذا هذا الراد ارتكب حرام، الرواية البادي يرتكب وزران، وزر السد، ووزر انه الجا الغير الى ان يسده او قاعد غير في الحرام. لكن من اللي اوقع في الحرام؟ اخوه احنا نحرم عليه شرب الخمر، لكن من اللي يجي يعطي الخمر يهيئ لكل الاسباب حتى يشرب الخمر؟ طرف اخر، هذا يتحمل حرام، والشارب الخمر ايضا يتحمل حرام. الالجاء الى ايقاع الغير في الحرام كما تقدم سابقا، التسبيب الى وقوع المعصيه من الغير قلنا انه يلتزم بعض بماذا؟ بانها حرام. قال تسبيب الى ايقاع الغير في الحرام، فاذا هو يتحمل حرام، والمسبب ايضا شنو؟ يتحمل حرام. فاذا وزر على السبب ووزر على التسبيب الى الوقوع في الحرام، مع كون الراد ايضا يتحمل حرام. بلي هذا على الذيل الثاني قاعد نقول، على الروايه لاحظتوا على الذيل الاول الروايه تقول ما لم يعتذر المظلوم، يعني شنو ظاهره؟ ظاهره ان البادي يتحمل وزرين ما لم يعتذر الى مظلوم، فاذا اعتذر الى مظلوم ارتفع عنه الوزرين. يعني القيد يكون قيد للبادي للوزرين السادسين على البادي. لان يعني الراد شنو حكمه؟ الراد يقول ما مو حرام ما يتحمل حرام اصلا. هنا يجي اما يقول ما يتحمل حرام اصلا، او يجي تفسير الشيخ يقول انه لا مثل وزره، مو نفس وزره ينتقل على الى البادي. الراد هم يتحيب لي رد الحرام بالحرام حرام. الرأي المشهور هو هذا، هذا الرأي اللي قلناه خلاف المشهور. الرأي المشهور أن رد الحرام بالحرام حرام، رد السب بالسب حرام، رد الغيبة بالغيبة حرام، رد الشتم بالشتم شنو حرام، لا ترد بالشتم، رد بشيء آخر لا ترد بالشتم. واضح؟ ظلم أخوه يتحمل الظلم يسلم. أدري هذا استدلال بالآيات مو بالرواية. المصنف يرى ان الراد ايضا يتحمل حرام لانه رد الحرام بالحرام، فهو يتحمل حرام، غاية الامر ان ذاك اظلم. واضح؟ ولعله هو هذا اللي يقول بانه اظلم، اشار لعله لا هذا المطلب، لانه هذا لا يتحمل حرام لكن هذا اظلم. واضح؟ معناه انه هذا ما ارتكب ظلم، ما ارتكب حرام لكن هذا اظلم. هذا الراي المعروف، لكن بناء على هذه النسخة اللي ذيلها ما لم يتعدى المظلوم ذكروا هذا الوجه. زين قال التاسع سب المؤمنين حرام في الجملة بالأدلة الأربعة لأنه ظلم وإيذاء وإذلال. ففي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه. وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة. هاي الرواية بها مناقشتين، أولا مضمونها مو مضمون الأوامر التأسيسية، وإنما مضمونها مضمون الأوامر شنو الإرشادية، كالمشرف على شنو؟ على الهلكة. أصلا صحوة الرواية صحوة أمر إرشادي مو أمر تأسيسي، مضافا الى ان سباب المؤمن من صيغ المبالغه، فاذا اردنا نستفيد من التحريم نستفيد منها المبالغه في السب انه محرم، لان اصل السب يكون شنو؟ محرم. اكو فرق بين سب المؤمن وبين المبالغه في السب وكثره السب. الرواية تقول أن سباب المؤمن كالمشرف على من؟ على الهلكة. ما قالت أساب للمؤمن كالمشرف على الهلكة. وفي رواية ظهر الوقت انتهى عن من أقلاع باتش إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.